حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا بفقرة الحوار مع الضيف. معنا داخل الاستوديو الشيخ حميد الوائلي من مركز الدراسات التخصصية في الامام المهدي، اهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ.
اهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
شيخنا الفاضل، عن الامام الصادق عليه السلام بحديث في مسجد السهلة، يقول في رواية منقولة عن فضل مسجد السهلة: وما اتاه مكروب قط فصلى فيه بين العشاءين ودع الله إلا فرج الله كربته. يتساءل بعض المؤمنين، يقول بأنه لطالما زار مسجد السهلة ودع الله تعالى فلم يستجب له، لماذا لا يستجاب الدعاء لبعض المؤمنين؟
حياكم الله. بالنسبة لمسألة استجابة الدعاء، لا شك أن دعاء المؤمنين مستجاب، هذا قضية لا نشك فيها. ادعوني أستجب لكم. فلا بد أن نلتفت إلى أن قضية استجابة الدعاء قضية حتمية، ولكن هل معنى استجابة الدعاء أن يتحقق ما نريد ونرى ما نريد، أو أن يتحقق ما نريد ولا نراه؟ لا بد أن نفصل بين أن دعائي قد استجيب، ولكن ليس بالضرورة أني سأرى نتائج دعائي الذي استجيب. هذه نقطة لابد أن نلتفت إليها.
يعني سمحت الشيخ، يحتاج لها تفصيل شوية.
يحتاج لها تفصيل.
استجيب دعائي بس أنا ما شفت النتيجة، ممكن هي مخفية؟
ممكن هي مخفية. إحنا الدعاء قضية نتعامل بها بقوانين عالم الشهادة مع قوانين عالم الغيب. عندنا قوانين نتصور إحنا لما ندعو الله سبحانه وتعالى وهو قد قطع وكتب على نفسه، كما كتب على نفسه في آيات الرحمة، كتب على نفسه في آيات الدعاء أنه يستجيب. نتصور أن الاستجابة هي استجابة مرئية لنا.
نعم،
هي استجابة ولكن ليس بالضرورة أن تكون مرئية. عندنا روايات تتحدث عن أن أكثر ما يصيب المؤمن من بلاء ويدعو الله سبحانه وتعالى ويستجيب الله له، يدخره له يوم القيامة. وعندما يذهب للقاء ربه ويرى فضل ذلك الدعاء، يقول: يا إلهي، لو لم تستجب لي دعاء في الدنيا أنا أتمنى أنت استجبت لي ولكن لم ترني استجابة دعائي، وأنا كنت أتمنى لو كنت أدري هيك النتائج المترتبة على دعائي لمن فلت عن الدعاء. ما أنفك عن الدعاء أولا، ولا أريد استجابة أراها، أريد استجابة لا أراها.
من نجيب اللي يأخذ الفكر لمديات بعيدة؟
قوة القلب.
قوة القلب، الموضوع متعلق بالقلب،
قوة القلب. لاحظ، شوف، لما نتابع روايات الدعاء، ماكو أحب ناس إلى الله كالأنبياء.
الله،
أحب ناس إلى الله هم الأنبياء. لما راد يسلحهم رب العالمين، يسلحهم بأحب سلاح إليه، لأنهم أحب ناس إليه.
نعم،
قال: سلاح الأنبياء الدعاء.
الله،
مع أن أيوب يدعو الله سنين طويلة، ولكن لم يقل أنت لم تستجب لي دعائي. يقطع أيوب سلام الله عليه أنه سيستجاب دعائه.
نعم،
ولكن زمان استجابة الدعاء إرادة الله. هل يريد أن يريني أن أرى الإمام سلام الله تعالى عليه، أو لا يريد أن يريني أن أرى الإمام؟ ثم لنراجع الروايات من زاوية أخرى. كثيرة هي الروايات التي تحدثت عن أن الأشخاص الذين كان همهم ظهور الإمام عليه السلام، هؤلاء إذا لم يوفقوا لرؤيته سيأتيهم من يناديهم وهم في قبورهم أن صاحبكم قد خرج، فإن أحببتم أن تلحقوا به فهذا هو، وإن أحببتم أن تبقوا في كرامة الله فحبا وكرامة.
الله.
فأنت لا شك ولا ريب في أن دعاءك للإمام مستجاب، وقد تراه وقد لا تراه. هذا اليقين إذا تمتع به الإنسان، لو كان عندنا عدد من المؤمنين، وإن شاء الله هم موجودين وإن شاء الله يزدادون ويكثرون يوما بعد يوم.
نعم،
يقينا أن الإمام، لا شك أن الإمام يحتاج إلى أرضية للخروج، هذه قضية طبيعية. يعني ما يحتاج لها مقدمات طويلة، أن الإمام يحتاج إلى الناس لكي يخرج. كما احتاج الأنبياء، كما احتاج الصلحاء في أزمنة متعددة. لندعو ونترك شأن الله لله.
جميل. شيخنا الجليل، متى بدأت الغيبة الصغرى للإمام الحجة وكم مدتها، وهل عاد ثم غاب الغيبة الكبرى؟
بدأت الغيبة على التحقيق منذ الأوان الأول لولادته. أول ما ولد غاب، وعندنا روايات تحدثت عن ذلك، ولد في سنة 255 أو 56 على الاختلاف. بمجرد أن ولد غاب. نعم، أظهره الإمام العسكري سلام الله عليه إلى جملة من أصحابه لإثبات ولادته، هذا شيء آخر.
جيد.
كما هو في غيبته الصغرى يظهر، وفي غيبته الكبرى على ما هو الدارج على ألسنة كثيرين ممن رأوه وهم من أهل الثقة.
نعم.
ومن أهل الاطمئنان إلى قولهم. فلا يمانع أن يكون الإمام يلتقي وهو غائب. فعلى التحقيق غيبته بدأت منذ ولادته. نعم. هناك قول وله وجاهته، وأيضا تدل عليه روايات تقول أن الإمام غاب بعد شهادة الإمام العسكري سلام الله عليه 260 هجرية. بمعنى أنه لا معنى لأن نقول أن على القول الأول بمعنى أنه لا معنى أن نقول أن الإمام غائب وهو لم يتسلم منصب الإمامة بعد. هو الإمام العسكري سلام الله عليه.
نعم.
إمام من سنة 255 إلى 260. فتتجي تسألني تقول لي هل الإمام غائب في زمان ليس هو بإمام؟ لا معنى لهذه الغيبة.
نعم.
ولكن التحقيق يقتضي أن نقول أن الإمام ولد وغاب، وعندما استلم الإمام استمرت غيبته الصغرى إلى سنة 329 بوفاة السفير الرابع السمري.
نعم.
قرابة 70 سنة هي الغيبة الصغرى تقريبا. والغيبة الكبرى ابتدأت من 229 ولا زالت مستمرة. ولم تبدأ الغيبة الكبرى بظهوره ثم غيابه، وإنما ابتدأت الغيبة بموت السفير الرابع وهو غائب. يعني لم تكن الغيبة الكبرى بداية مرحلة تقتضي أن يظهر الإمام ويقول انتهت الغيبة الصغرى وستبدأ الغيبة الكبرى، وإنما بدأت دون أن يظهر.
واضح.
الفارق بين الغيبتين، الفارق اللي يعني يتلقاه المستمع بيسر وسهولة، هو أن هناك سفراء أربعة في الغيبة الصغرى.
نعم.
كان يلتقي بهم الإمام، يوصل لهم أسئلة وأجوبة الناس الذين يطلبون الأسئلة في حياتهم اليومية، وهناك جملة كبيرة من التوقيعات، بينما في الغيبة الكبرى لا يوجد من يلتقي به.
بركتم سماحة الشيخ، يعني لماذا تنطق الأحاديث عن الرجال فقط أو كثيرا يعني في ركب الإمام المهدي عليه السلام دون النساء؟ دائما الحديث عن الرجال، ما تذكر النساء بشكل.
لا 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 لا، هذه تهمة، هذه تهمة موجهة للأحاديث، موجهة للآيات، موجهة للدين، أن الدين ذكوري، أن آياتكم القرآنية يا أيها الذين آمنوا، أن رواياتكم تتحدث عن الرجال، أن الذين يسألون أئمتكم يسألهم فقط الرجال.
نعم.
ليس الأمر كذلك. المرأة والرجل على حد سواء بالنسبة إلى أحكام الدين، ما عندنا تفصيل بالصلاة بين المرأة والرجل، ولا في الصوم ولا في الحج ولا في كثير من الأمور، حتى في الجهاد.
نعم.
هي تجاهد، نعم جهادها يختلف عن جهاد الرجل، كما أن رئيس الدولة جهاده يختلف عن الجنوب.
ما هو جهاد المرأة؟
جهاد المرأة جملة من الروايات تحدثت عن جهاد المرأة، لسنا بصدد أن نحدد لها نوعا خاصا من الجهاد. كل مورد يمكن للمرأة أن تؤدي فيه دورا مع حفظ وضعها كما الرجل يؤدي دور مع حفظ وضعه دون ابتذال، أنا لا أفرق بين المرأة والرجل من جهة دورهم.
جيد.
الفكري.
جيد.
الديني وغيره. كل مورد يمكن للمرأة أن تؤدي فيه دورا مع حفظ وضعها.
نعم.
فهو مكفول لها بلا شك. وتحدثت الروايات.
نعم.
عن أن هناك 50 امرأة من ضمن 313 اللي هم قادة العالم في زمان الإمام.
جيد.
الآن انطيني أكثر دولة تتحدث عن الديمقراطية وإذا عدها برلمان وقادة 313 بهم 50 امرأة، ما أعتقد.
بارك الله بكم الشيخ حميد الوائلي، شكرا لوجودك معنا داخل الاستوديو.
حياكم الله، أهلا وسهلا وبارك الله فيكم.
شكرا لحضراتكم مستمعين، انتظرونا بحلقات أخرى من برنامج 313 في أمان الله وحفظه.